www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. صدق الله العلي العظيم. الدلع يعني الإخراج، يقال دلع لسانه أي أخرج لسانه من فمه. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول في بداية دعاء الصباح، هذا الدعاء الذي يعتبر من أروع ومن أجمل الأدعية، وقد كتب الشروح كثيرة، ربما حسب معرفتي ما يقارب من 30 شرحا أو أكثر على هذا الدعاء. في بداية هذا الدعاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يبين بداية الصباح بصيغة رائعة وجميلة، يقول: اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه. دلع لسان الصباح يعني أخرج لسان الصباح. ما المقصود من لسان الصباح؟ الشمس أو شيء آخر لا علينا به. فالدلع يعني الإخراج عن الحد، دلع لسانه يعني أخرج لسانه عن حد الفم. الدلع في الأطفال يعني إخراج الطفل عن حده، عدم تعليم الطفل على حدوده الطبيعية، مراعاة الطفل أكثر من الحد اللازم، عدم مجابهة الطفل بما يخالف رأيه، هذا هو دلع الأطفال. هذا التصرف الخاطئ مع الطفل له ضرران. الضرر الأول ضرر على الطفل نفسه، الضرر الثاني ضرر على من يعيش حوله. الضرر الذي يتوجه إلى الطفل، الطفل المدلع عندما يكبر لا يتمكن أن يعيش مع الناس، لأنه تربى هكذا أن تكون له حقوق أكثر من الآخرين، فعندما يكبر يكبر على هذه الحالة، فبصورة مستمرة يكون في اصطدام مع الآخرين. هو يتصور أن من حقه أن يصنع كذا، والآخرون لا يرون ذلك الحق له، يتعدى على حقوق الآخرين لأنه تربى على هذه الحالة، تربى على أن يتعدى على حقوق الآخرين ولا يقول له أحد شيئا. عندما يكبر يصطدم الآخرين فيعيش حياة صعبة، حياة نكدة. هذا الضرر الأول. وعادة ما الإنسان أو في كثير من الأحيان يتمكن أن يعرف أن هذا الشخص الكبير في السن هل كان مدلعا أيام صغره أو لا، من تصرفاته يتبين ذلك. هذا الضرر الأول، ضرر على الطفل نفسه. الضرر الثاني ضرر على من حوله، الإنسان الذي يصطدم بالآخرين، الآخرون الذين يعيشون حوله يكونون دائما في اضطراب. اليوم يصطدم مع أخيه، يوم غد يصطدم مع أبيه، في اليوم الثالث يصطدم مع ابن عمه، وهكذا هو يعيش في اضطرابات مستمرة، ومن حوله يعيشون في اضطرابات مستمرة. هذا دلع الأطفال، وللأمم دلع. بعض الأمم أمم مدلعة، تعطى أكثر من حقها فبعد فترة تتوقع أن الآخرين يعطونها أكثر من حقها. من الذي يدلع الأطفال؟ الأب، الجد، الأم، الأخ، ابن العم، هؤلاء أقارب الطفل يدلعونه. من الذي يدلع الأمم؟ من الذي يدلع الطوائف؟ من الذي يدلع الجهة؟ يدلع فئة معينة في المجتمع؟ اثنان هما اللذان يدلعان أمة، يعطيان، يفهمان لأمة، لطائفة، لفئة، لجماعة أن لكم حقوقا أكثر من الآخرين. من؟ اثنان. أولا الحكومات، بعض الحكومات تعطي حقوقا أكثر لفئة معينة، طبعا هذا عادة لا يكون بصورة علنية ولكن يكون خفية عن أكثر الناس. دساتير بعض البلاد، دساتير بعض البلاد تعطي حقوقا أكثر لفئة معينة. القوانين التي تشرع من قبل الحكومات، من قبل بعض الحكومات، تعطي حقوقا أكثر لجماعة معينة. فالحكومة هذه بهذه القوانين دلعت هذه الفئة، وفيما بعد هذه الفئة المدلعة التي أعطيت حقوقا أكثر من الآخرين تتوقع أن الآخرين يعطونها حقوقا أكثر. وكثير من الناس لا يعطي الحقوق إلا بمقدار استحقاق الطرف، فيصطدم، يصطدم مع تلك الجهة، يصطدم مع تلك الحكومة، يصطدم مع تلك الفئة. أولا الحكومات تدلع، بعض الحكومات تدلع فئات، جماعات للقوانين غير الشرعية وغير العقلية. ثانيا نحن ندلع بعض الأمم بتصرفاتنا السيئة، بتصرفاتنا غير المسؤولة، نتصرف تصرفا معينا، نقول هذا تصرف شخصي، لا نعرف أن التصرف الشخصي قد يؤدي إلى ضرر على الأمة، على المجتمع. نعطي للآخرين أكثر من حقوقهم. كيف نحن ندلع الأمم؟ بنفس الطريقة التي ندلع الأطفال. دلع الأطفال كيف يتم؟ الإنسان، الأب مثلا، يراعي الطفل أكثر من الحد الطبيعي. الطفل يريد التعدي على حقوق الآخرين، الأب يقول لا بأس، لا بأس، اتركه. يتعلم على تحصيل حقوق أكثر من الآخرين. هذا الدلع الأطفال. بنفس الطريقة يتم تدليع الأمم. عندما فئة معينة أو جماعة معينة في مقابل جماعة أخرى تراعي تلك الجماعة أكثر من الحد الطبيعي، لأجل رضا تلك الجماعة لا تبدي آراءها، مراعاة لمشاعر تلك الجماعة، لا أقول ما أعتقد به، هذا شيئا فشيئا يدلع تلك الأمة. أمة لم تسمع إلا الرأي الذي يوافقها، تخرج أمة مدلعة لا تتحمل أن تسمع رأيا آخر. فماذا يحصل؟ أنا دلعت هذه الأمة، ولكن في المستقبل هذه الأمة تتعايش مع فئات أخرى، تلك الفئات لا تدلع هذه الأمة، فهذه الأمة تصطدم مع تلك الفئات. في البدء الصدام يكون بعنف لفظي، سباب، شتائم، ثم يتطور هذا العنف إلى عنف عملي بالضرب وأمثال ذلك، كما يحصل إلى الآن في بعض بلاد المنطقة. يضرب الشخص الذي يخالفه في الرأي، لأنك تخالفني في الرأي يستحق أن تضرب. هذا لأنه من البدء تدلع، ثم يتطور الأمر فيصل الفرد أو تصل الجهة والجماعة إلى الإرهاب، قتل الآخرين بحجة أنهم يتخالفون معي أو يخالفونني في الرأي، فقط وفقط هذا السبب. الإرهاب يبدأ من هذه النقطة، لأنه يتعلم على أن له أن يقول ما يشاء وليس للآخرين أن يقولوا ما يشاءون. نحن أحيانا نراعي جهة، هذه الجهة دينية، طائفة، جهة سياسية، لا فرق، نراعي جهة أكثر من الحد اللازم، حتى لا نقول كلمتنا أمامهم. كمثال، طبعا مثال صغير والأمثلة بالآلاف، بعض المؤمنين أمام بعض العامة لا يجعل التربة، يبدل التربة بالكلينكس، لا بأس من الناحية الشرعية، بعض الفقهاء يفتي بأن المحارم الورقية تكفي، الكلينكس يكفي، ولكن لأجل أنني أراعيه أبدل التربة بالكلينكس، مع أن هذا من الحقوق البسيطة الواضحة البديهية في كل العالم. هو يعتقد بطريقة، أنا أعتقد بطريقة ثانية، هذا شيء بديهي أصلا، شيء أولي في العالم. هو يصل على السجادة، أنا أصل على التربة، يعني هذه من أبده الأمور، ولكن نحن في حتى هذه الأمور البديهية الواضحة نريد أن نراعي طرفا آخر، هذا يدل على الطرف. مراعاة لبعض الأطراف دينية أو غير دينية، لا نذكر الأفراد المقدسين عندهم، لا نذكر إشكالات. أنا لا أوافق السب والشتم، السب والشتم غير صحيح. تربيتنا التي وصلت إلينا من أهل البيت عليهم السلام تخالف السب، تخالف الشتم، ولكن فرق كبير بين السب والصراحة. السب مرفوض، الصراحة مطلوبة. يقال الصراحة راحة، طبعا هذه الكلمة كلمة خاطئة، الصراحة استراحة ليست راحة، الصراحة مطلوبة. الإنسان يصارح الآخرين بما يعتقد، هو يرى أن الفرد الكذائي شخصا من الأشخاص هذا مقدس عنده، هو مسلم، نصراني، يهودي، لا فرق، هو يرى قدسية شخص، أنا لا أرى قدسية ذلك الشخص، لا أسب ذلك الشخص، ولكن بيان الإشكالات هذا شيء بديهي من أبدأ الأمور. الناس الآن ينتقدون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالم، خير خلائق الله ينتقد، ولكن أنا مراعاة لفلان، مراعاة للجهة الكذائية، لا أذكر إشكالاتي العقلائية، إشكالاتي المعقولة على فلان من الناس، هذا خطأ، هذا تدليع. من الصغر إذا هو لا يسمع رأيا آخر في المستقبل لا يتحمل رأي آخر، فأنا بهذه التصرفات رغم أنها في نفسها صغيرة إلا أنني أمهد لخطرين كبيرين. الخطر الأول خطر على نفس ذلك الشخص المقابل، نفس الفئة الأخرى، الفئة المدلعة لا تتمكن أن تعيش في العالم، اليوم أنا أراعيها، في اليوم الآخر تعيش في بلد ثاني، في مجتمع آخر، ذلك المجتمع لا يراعيها، يذكر الإشكالات للأخير، فهو لا يتحمل لأنه لم يتعلم من الصغر أن يسمع صوتا آخر. فأنا في الواقع بهذه الطريقة أمهد لأن يصبح إرهابيا في المستقبل، لا يتحمل فيصطدم، يصطدم بالسب، يصطدم بالضرب، يصطدم بالقاتل، أكل الآخرين، بحجة أنه يخالفه في الرأي فقط لا أكثر. من الذي سبب الإرهاب؟ أنا. إرهاب ذلك الشخص، كيف أصبح ذلك الشخص إرهابيا؟ أنا سببت بمراعاتي الأكثر من اللازم. الخطر الثاني خطر على الأمة، وجود إرهابي واحد في مجتمع يهز كيان الأمن في ذلك المجتمع. والأمن في أي مجتمع في أي بلد من أهم أركان استقرار البلد. الإرهابي من البدء لم يولد إرهابيا، وإنما الإرهابي صناعة مشتركة من الحكومات التي تعنن قوانين طائفية ومن الناس الذين يعاملون فئة بمراعاة أكثر من اللازم حتى لا يذكر وجهة نظره أمام الطرف الآخر. ولذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث مشهور: أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر. الحاكم الذي لا يسمع إلا صوته، الحاكم يتمادى في الظلم أكثر، على العكس من الحاكم الذي يسمع باستمرار صوت آخر، إما يتراجع أو لا أقل يقف عند حد. ولذا نرى الحكام في البلاد الديمقراطية أقل ظلما بسبب أنهم على طول الخط يسمعون انتقادات، تلك المجلة، تلك الجريدة، ذلك الشخص، تلك الشخصية الدينية، ذلك الشخصية الاقتصادية، بصورة مستمرة يسمع نقدا، يسمع صوتا آخر. الصوت الآخر يجعل الشخص إما يتراجع عن ظلمه أو لا أقل يقف عند حد، على عكس الحكام الدكتاتوريين، لأنه يسمع صوتا واحدا فقط، يسمع الصوت المؤيد فقط، هذا يجعله يتمادى، يتعدى أكثر ويظلم أكثر. وربما هذا يكون من أسباب، والأسباب عديدة، من أسباب موقف سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في أمر فدك. لماذا لك ذلك الموقف الصلب القوي الشجاع من سيدة نساء العالمين؟ هناك أسباب، وربما من الأسباب أنها أرادت أن تجعل حدا للظلم، لظلم تلك الحكومة، الحكومة التي تعلمت على أن تسلب حق بنت رسول الله، إذا لم يقف أحد بوجهها تتعدى أكثر، تخطو خطوات أخطر. سيدة نساء العالمين وقفت أمامها بكل قوة، بكل صلابة وشجاعة. هذا الموقف بالفعل جعل تلك الحكومة تقف عند حد، ولولا هذا الموقف من سيدة نساء العالمين لخطت تلك الحكومة خطوات أخطر بكثير من مصادر الفلك. وقد ذكرت بعض التفصيل في مجلس سابق قبل فترة ولا أريد أن أعيد. التعايش السلمي أسسه رسول الله ومشى عليه أمير المؤمنين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنه كان هو الحاكم المطلق، رسول الله لم يكن يخاف من حزب آخر كما يخاف الحاكم في البلاد الديمقراطية من حزب ثاني، مراعاة لذلك الحزب، خوفا من ذلك الحزب الآخر لا يصنع أشياء كثيرة، رسول الله لم يكن هكذا، رسول الله كان هو الحاكم المطلق، مع ذلك أعطى حريات إلى الآن غير موجودة في البلاد، في كل بلاد العالم. أمير المؤمنين في أعظم مقر سياسي في ذلك الوقت، مسجد الكوفة، وأعظم مقر إعلامي في عالم الإسلام ذلك الوقت، يأتي أمامه والإمام هو الحاكم المطلق، أكبر إمبراطور على وجه الكرة الأرضية، يأتي شخص، إنسان عادي خارجي ناصبي، يسب أمير المؤمنين عليه السلام أمام وجهه وأمام الناس. أمير المؤمنين كان بإمكانه أن يقتل ذلك الشخص حسب تعبيرنا بأبسط من شربة ماء، شخص لا يمتلك عائلة، لا يمتلك عشيرة، لا يمتلك قوة اجتماعية، لا يمتلك سلاحا، شخص شاب في المجتمع فقط وفقط 9 في الملايين من الناس، واحد منهم يأتي يعرف أن أمير المؤمنين لا يرد عليه بسوء، يأتي يتوب أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هو الذي أسس التعايش السلمي، له رأيه، لا يقول رأيه، ما دام أنه لم يرفع سلاحا بوجه إنسان محقون الدم لا بأس، لا يقول ما يشاء. حتى كان أمير المؤمنين لا يرد عليهم، لا يرد السب حتى بالسب، يتركوا. التعايش السلمي لا يحصل في عصرنا على الأقل بالتشجيع فقط. أيها الناس لنتعايش تعايشا سلميا، لا يكفي هذا، مؤثر ولكن لا يكفي هذا المقدار. يلزم أن نعرف عمليا للآخرين أنه يلزم عليهم التعايش السلمي، يلزم عليهم تفهم هذا المعنى، وذلك لا يتم بالكلام، يحتاج إلى عمل. تصرفاتنا تعلم الآخرين على أن يتعايشوا سلميا مع الآخرين أو لا يتعايشوا. إذا تركت حتى بيان عقائدي، بطبيعة الحال الشخص الآخر، الطرف الآخر لا يتعلم على التعايش السلمي. على العكس، ثم إذا قلت كل ما أعتقد إلى النقاط الصغيرة في عقائدي، يتعلم ذلك الطرف الآخر من الصغر أنه يسمع الصوت الآخر، ربما لا يقبل ولكن يسمع، هو يقول كلمته وأنا أقول كلمتي، ومع ذلك نتعايش فيه أو نعيش معا، هو يمشي في طريقه وأنا أمشي في طريقي، لا أنا أخضع في آرائي لرأيه ولا هو يخضع في آرائه لرأيي، ولكن مع بعض نعيش في بلد معين. هذا يحتاج إلى تفهيم. هذا التفهيم لا يتم إلا عبر خطوتين. الخطوة الأولى، الحكومات يلزم أن تغير تلك القوانين الطائفية الموجودة في بعض البلاد إلى الآن، وهذه الخطوة لا أريد أن أدخل في تفاصيلها. الخطوة الثانية مرتبطة بنا نحن، كيف نتعايش مع الآخرين، كيف نعامل الآخرين من الآن إذا علمناهم على أن لهم رأي ولي رأي. إذا تعلم من الآن على هذه الحالة في المستقبل نتعايش سلميا. ولذا لا أقول ينبغي علينا، وإنما أقول من الضروري علينا أن نبدي كل آراءنا أمام الآخرين بتفاصيل آراءنا، لا أقول أن نسب، أن نبدي آراءنا أمام الآخرين كائنا من كان الطرف الآخر في أي بعد من الأبعاد. أولا حبا لهم لكي لا يخرجوا إرهابيين، ثانيا حبا لاستقرار البلد. استقرار البلد لا يتم بأن لا أقول أنا كلمتي، بإخفاء الآراء. الاستقرار لا يتم بهذا الشيء، هذه تكون كرماد تحتها النار، الآن هي غير مستعدة ولكن تشتعل في المستقبل. أنا الآن أخفي رأيي إلى متى؟ إلى سنة، إلى سنتين، إلى 10 سنوات، على آراء تنكشف في المستقبل، شخص آخر يأتي ويقول كل الآراء. من الآن نعلم الأطراف الأخرى أن لهم آراء ولنا آراء. من الآن إذا تعلم يكون في المستقبل شيء طبيعي، كما أننا نرى هذه الحالة موجودة في كثير من البلاد، البلاد الديمقراطية كل شخص يقول كلمته، مع ذلك يعيشنا معك، كل شخص يمشي في طريقه. الإنسان يرى أحيانا في بعض البلاد شخص بوضع خاص وزين مع شخص بوضع مزري، تعلموا على أن هذا يعيش هذا، مع أن الآراء مختلفة اختلاف الشرق عن الغرب، مع بعض يعيشون، لأنهم من الصغر تعلموا على هذه الحالة. هذه الحالة لا تتم إلا بالصراحة. هذا أولا. النقطة الأخرى، الآية المباركة التي توجنا بها الحديث وبدأنا بها الحديث، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لا علينا بهذا المقطع، كلامنا في المقطع الثاني. قالوا، ذكروا شيئين، أولا معذرة إلى ربكم. في يوم القيامة الإنسان يأتي، إذا سأله الله عز وجل، إذا سألني الله عز وجل لماذا أخفيت آرائك، هذا العلم الذي أنا، من الذي أوصل هذه العلوم إلينا؟ الله عز وجل، هذا من فضل الله عز وجل علينا، أنا الله أوصلت إليك هذه العلوم، لماذا أخفيت هذا العلوم؟ زكاة العلم نشفه، لماذا أخفيت هذا العلوم؟ هل لي عذر أمام الله عز وجل؟ شخص يقول إلهي أنا كنت أعيش تحت دكتاتورية النظام البائس في العراق، ما كنت أتمكن أن أقول شيئا، ربما الله عز وجل يقبل منه. أنا ما هو عذري؟ لماذا أخفيت الآراء التي أنا الله عز وجل أوصلتها إليك؟ إذا سأل من الله عز وجل عن ذلك وربما يسأل، بل يقينا سيسأل، ماذا أجيب؟ هل لي جواب؟ مرة أقول إلهي أنا بينت، أقول محذورا، هو لم يقبل، أنا بينت ما علي أديته، لا بأس. مرة أقول ماذا؟ أقول كنت أعيش ولي كثير من الحريات، مع ذلك ما استفدت من تلك الحريات، هل أكون معذورا أمام الله عز وجل؟ قالوا أولا معذرة إلى ربكم، أكون معذورا أمام الله. هؤلاء الذين نصحوا أصحاب السبت، أصحاب السبت أكثرهم لم يرجعوا إلى الحق، بقوا في طريق غيهم، ولكن هؤلاء أدوا واجبهم، قالوا معذرة إلى ربكم، نحن قلنا نصحنا لنكون معذورين أمام الله عز وجل في يوم القيامة، ولكن ما هو عذرنا؟ لنجد لأنفسنا عذرا، عذرا يقبله الله عز وجل، إما أن نكون بالفعل معذورين، نعيش في بلاد دكتاتورية ضغوط، ممكن الإنسان الذي يعيش في ضغوط شديدة ممكن أن يكون معذورا أمام الله عز وجل، أما إذا كنا نعيش في حريات كبيرة ربما لا نكون معذورين، فيلزم علينا أن نذكر كل ما نعتقد عذرا لتكون لنا ما عذر أمام الله عز وجل. هذا أولا، قالوا الشيء الأول معذرة إلى ربكم، الشيء الثاني ولعلهم يتقون. من أين تعرف أن كلامك لا يؤثر؟ من أين تعرف أنك إذا بينت إشكالاتك عن الشخصية الكلائية الذي يعتقد به فلان من الناس، إذا بينت الإشكالات من أين تقول أنه لا يهتدي؟ الهداية بيد الله عز وجل، ربما يهتدي من كلامك، رب كلمة صغيرة هدت أمة، هدت طائفة، من الممكن أن كلام صغير منك، تصرف صغير منك يكون بداية حركة في فكر الشخص، يكون شرارة لتفكير الشخص في الحق. بعض الناس اهتدوا بتربة، رأى تربة، لماذا أنت تجعل تربة؟ اهتدى، هذا كان بداية حركة فكرية له، بكلمة واحدة ممكن أن يهتدي الشخص. وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، قالوا أولا معذرة إلى ربكم، ثانيا ولعلهم يتقون، ربما يتق، ربما يهتدي. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة محمد وآل محمد أن يأخذ بأيدينا لما فيه رضاه، وأن يجنبنا ما فيه سخطه، وأن يجعل بلادنا بلادا آمنة مطمئنة، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.